الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآية الشريفة آية التطهير، قوله تعالى: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من الآيات الرفيعة في القرآن، وكل آيات القرآن رفيعة، ولكن في هذه الآية بحوث كثيرة بحيث تحتاج إلى وضع كتاب خاص فيها. وقد تصدى بعض أعلامنا رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، ما زالت الكتب عن آية التطهير عليه السلام كثرة حتى عند الأحياء من علمائنا لم يكتفي متأخرون بما كتبه المتقدمون بشدة أهمية البعث في هذه الآية الشريفة وعظم ما يترتب على ذلك من المعارف والحقائق المتعلقة عليكم السلام بسادة العالم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إلا أننا نعرف لهذه الآية الشريفة ونركز على بعض الجوانب فيها. أهم ما يقال في هذه الآية الشريفة لعله أن الآية دلت على تطهيرهم صلوات الله عليهم من الرجس، ودلالتها مقترنة بعدة تأكيدات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل الاختصاص، والاختصاص أيضا ينفع في التأكيد، ويطهركم. التطهير في معناه الظاهر هو نفس إذهاب الرجس، فهو أيضا تأكيد، وتطهيرا تأكيد أيضا بالتأكيد، حتى قد يمكن إحصاء 5 تأكيدات في هذه الآية بعدد من نزلت فيهم هذه الآية الشريفة. إنما يريد، يعني فيها تأكيد، وإنما مثلا أذهب الله عنكم الرجس، هي تأكيد أن هذه القضية مرتبطة بالإرادة، ليذهب أو يريد حتى لو نحذفها باعتبار قد لا تكون واضحة إلا في دلالتها على التأكيد تكون واضحة، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الاختصاص أيضا واضح في كونه تأكيدا، فتكون لحد الآن 3 تأكيدات. ويطهركم، التطهير تأكيد لإذهاب الرجس، وتطهيرا تأكيد للتطهير. أمر إن شاء الله بهذا السؤال تجدون جاوبون عنه واحد حسب ما أظن، يعني إذا بقى غامض مو صعب الجواب. زين، تأمنوا بي إن شاء الله هذا الشغل، لما تأمن أجاوب عنه ما لي سؤال يبقى، يعني إن شاء الله تأمنوا بي بدون أكثر. بل إحنا ما جاوبنا، إذا تحبون جاوبون ونبحث إن شاء الله تأمنوا. زين، هذا الأصل المرض أن الآية تدل على التطهير. يبقى أن هناك بعض الإثارات في شأن هذه الآية الشريفة. المشكلة الأولى التي سأل عنها بعض الأخوة، ذكر ممكن شيخ سهلان سأل عنها بعض الأخوة حينما عرضنا لهذه الآية في الاستدلال على الأصل، وهي مشكلة السياق. وهذه المشكلة بحثها المفسرون والعلماء بشكل مستفيض. السياق يدل على أن الحديث عن نساء النبي، لأن النظر فيما قبل هذه الآية الشريفة وما بعدها من الآيات الأخرى واضح أنه يتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ويستحق. السياق طبعا كما نعلم قرينة، والقرينة تؤثر على هذه القرينة، ودلالته دلالة ظهورية وليست دلالة قطعية. السياق في العادة دلالته تكون من الدلالات الظهورية التي تقبل أن تتلاءم وتتغير بنحو بدرجة من الدرجات لتنسجم مع ظهور آخر أو مع قرينة أخرى ومنشأ آخر يعد من ظهورها، كما ندرس في بحث التعارض في علم الأصول أن التعارض منه ما هو بدوي ومنه ما هو مستحكم. حقيقة التعارض البدوي الذي يجمع بالجمع العرفي هو ذلك ظهور الكلامي أو شبه الكلامي الذي يمكن ملائمته مع ظهور آخر وتنزيله على ظهور آخر ينسجم معه. فدلالة السياق إذن دلالة ظهورية، وكما تعلمون الدلالة الظهورية لا يكون الأمر فيها منتهيا، وإنما يمكن أن تقترن مع ظهورات أخرى أو مع دوال من أخرى وقرائن أخرى لتنسجم معها. ونحن نمتلك أول ما يصلح لمناقشة إشكال السياق، نمتلك كم كبير جدا من الروايات بين العامة والخاصة تؤكد أن المصادق الحقيقية، أن مصادق أهل البيت في الآية الشريفة هم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. بل ورد لدينا أيضا روايات أخرى تستعرض أسماء الأئمة صلوات الله عليهم حتى الإمام المنتظر عجل الله فرجه، وتقدر عليهم هذه الآية الشريفة. ووجه الجمع بين هذه الروايات وتلك الروايات واضح، لأنه من كان موجودا في ذلك العصر هم الخمسة صلوات الله عليهم، والروايات التي وردت لتعدد الباقين بلحاظ المصادق الكاملة لهذه الآية، المصادر جميعا لهذه الآية، بينما الروايات التي تحدثت عن الخمسة صلوات الله عليهم تتحدث عن المصادر موجودة فعلا في ذلك الوقت. واضح إن شاء الله. دلالة الروايات على كون هؤلاء صلوات الله عليهم هم الذين نزلت فيهم الآية دلالة قطعية، لأنها ثبتت بالتواتر. ومن جملة العوامل التي تعجل وتساعد على الوصول إلى القطع بمضمونها بسرعة هي ورود هذه الروايات في كتب العامة الذين لا يعطون لأهل البيت صلوات الله عليهم تلك الأداة التي نعطيها إياهم، ومن ثم فقبولهم بها وإقرارهم بأصمتهم بهذا المعنى، يعني الذي تعطيه الآية له ذلك المعنى الجليل العظيم، إقرارهم بها مع عدم التزامهم بنتائج هذا الإقرار يكون من باب الشهادة التي يشهد بها من لا مثلا لا مصلحة له، من لا يعني تأييد لهذه الآية مثلا لمعتقداته الكاملة، ومن ثم يكون فيها قيمة احتمالية عالية حتى لو لم تكن أو لم يكن بعضها من حيث السند تامة. وعلى الأقل هذا يجعل تلك الروايات في مقام الروايات الأخرى الرفيعة السند التي وردت في كتب علمائنا ومن طريق أئمتنا صلوات الله عليه. يعني لا يمكن أن نقبل هذا القريب. ومن ثم قبل الدخول في بقية الأجوبة نقف عند هذا الحد، هناك دلالة ظهورية سياقية قد تؤدي، بل تؤدي بالفعل، تؤدي إلى استظهار نزول هذه الآية في من؟ في أهل، في نساء النبي. وهناك دلالة قطعية من خلال الروايات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الذين لا شك في، عن الأئمة صلوات الله عليهم الذين لا شك ولا إشكال ولا شبهة ولو من خلال أدلة أخرى في أسرتهم، وأنهم لا ينطقون إلا كما ينطق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى. فهم خير من يوضح ويفسر ويبين المقصود من الوحي القرآني. فإذا هذا الجواب لوحده يكون كفيلا وكافيا لإثبات أن الآية نزلت في أهل البيت، وأن دلالة السياق لا تعد كونها دلالة ظهورية. هذه الدلالة الظهورية إذا تعارضت مع دلالة قطعية من خلال أدلة متواترة على من نزل عليه القرآن أو عن من نزل عليه القرآن، فتكون الأولوية في التقديم إذن للرواية، للدال القطعي، للمعارض القطعي كما هو معروف وكما يعرفه أي أحد حتى لو لم يكن قد اطلع على مصطلحات التعارض وقوانين الجمع بين المتعارضة. ثم هناك أمر آخر يضاف لهذا، المهم هذا إن شاء الله كامل حتى نعتبر أساس، إذا هذا كامل فإحنا بعد هذا نواصل البحث. إذا كان عند أحد الأخوة مناقشة في هذا الموضوع فقط، في أن هذه الروايات المتواترة طبعا إثبات التواتر يتم من خلال المراجعة، يعني يحتاج إلى عملية كما درسونا في المنطقة، إلى عملية غير عقلية، يعني مجرد متابعة ليس إلا مجرد مراجعة صح زين. فتقدم هذه الروايات المعارضة على دلالة السياق أنا أجده واضح تماما. إذا كان بعض الأخوة عند إشكال خلي يتفضلون الآن، إحنا نستمع إلى مناقشات في هذه القضية بالخصوص. هو يتحدث عن هذا فقط. لا احنا قلنا نتحدث عن هذا بعد ما اكمل الحديث، خلصنا ان شاء الله بالتدريج نوصل الى النتيجه اذا الله سبحانه وتعالى وفقنا. نعم. بعضها عن الرسول، وبينا ان بعضها عن الائمه صلوات الله عليهم، والائمه تثبت قسمتهم من خلال ادله الله، فايضا تكون معبره عن مثلا كلام الرسول، معبره عن راي الرسول، ومعبره عن الحق في القران. فتكفي. لا بينت ادله اخرى عن الاصل، يعني احنا ما عندنا ادله على الاصل والامامه غير هذه الايه. لا نستفيد انه قد عندنا ادله على الاقل على الصدق، عندنا ادله على الاصل من خلال ادله اخرى، لكن هذه المرتبه العاليه من الاسماء وكون الايه نازله فيه هذا ايضا شيء مهم، ليس امرا بسيطا. يعني انت افترض انسان يشكك ما يدري ان هذه الايه، نحن المؤمنون، نحن الان المؤمنين العاديين الذين نؤمن بأهل البيت ونتوسل بهم ونتوقع شفاعتهم والى اخره من هذه الشؤون العظيمه التي لهم، هو مجرد ترددنا بشكل في ان هذه الايه نزلت فيهم او لم تنزل فيهم من خلال السياق، هو هذا يكفي لان الرفع من خلال ماذا؟ من خلال الروايات التي وردت عنها. صحيح؟ ثم من ناحيه منطقية بينا أنه حينما نريد نجمع بين هذه الروايات وبين السياق لابد أن نلتفت إلى أن الروايات عن أهل البيت وعن النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان الروايات عن أهل البيت تحتاج إلى دليل يثبت صدقهم على الأقل، يثبت صدقهم، ونحن نمتلك أدلة أخرى ليس فقط على صدقهم بل حتى على أسمتهم صلى الله عليه وسلم، وهذا كافي في التدليل على النظر في إثبات النظر. واضح ان شاء الله. نعم. بينا بان انه في كتب العامه روايات كثيره، بينا في كتب العلم روايات كثيرة تتحدث عن هذا الجانب، وسنعرض لبعضها إن شاء الله. هو المصنف يكتب شارح يكتب بعضها. احنا يعني تأخذ الآن أول مرة مطلوب لأن ما كان كلام الشارع، إذا كان أن فرد شيء من التحفظ على كلام الشارع لا بأس، في محله نعرضه إن شاء الله. المهم أقول مطلب الآن كما طلبنا الآن نريد نستمع إليه ونتأمل فيه ونحققه، هذا إذا في كتاب الحمد لله. إذا لا كان فيه شيء من الثغرة بينوه حتى إحنا نرممه من الآن ثم نرممه تدريجيا. طيب بعد هذا إذا كان عندنا حساب ومناقشة مع الشارع نعرض له، يعني حتى إحنا يعني يكون حركتنا وخطواتنا تكون خطوات ورصينة مدروسة وغير مختلفة، ندرس الداخل يعني الأوراق والمناقشة. المهم هذا إن شاء الله تشوفوا كامل هو هذا يكمل لحد الآن إن شاء الله في محل نعرض يعني هذه المناقشة أنتم إن شاء الله تحتفظون بها وتبينوها فيما إذا قرأنا كلام الشارع. السياق في دلالته على أن المقصود من أهل البيت هم أزواج النبي دلالة لفظية، يعني يمكن أن تكون جملة معترضة، يمكن جملة معترضة دست في هذا المعنى، عادة أصلا إحنا بينا عادة دلالة السياق دلالة لفظية عادة هذا. نعم كون هذا الأمر موجود في القرآن يعني وجود السياق، لاحظوا شوية دقيقة وجود السياق قطعي، دلالة السياق على المقصود من هذه الآية ظني ظهوري صحيح؟ ظهوري رفض أفضل أن الآن أتحدث عن موضوع عن آية التطهير مثلا بلا مثلا مبرر واضح، أنتقل أتحدث عن آية لا ينال عهد الظالم، السياق يفترض انه انا المفروض بعد اتحدث عن ايه التوحيد، واذا انا يطلع انه قصدي اتحدث عن ايه الامام لا ينال عهد الظالم، فهنا أنا مو على انه يكون كلامي متناسب متناقض ما توصل القضيه لهذا، وانما غايته انا خرجت على الضوابط الظهوريه، فاذا كان هناك مبرر وقرينه اخرى وشاهد اخر على هذا المقصود صحيح، فإذا كانت تلك القرينة قطعية فلا تصمد هذه القرينة الظهورية الفنية في مقابل القرينة القطعية كما نعهد ونعرف من خلال قوانين الجمع القرصي التي هي قوانين قرصية يعني نتمسك بكونها قرصية. واضح إن شاء الله. ثم نقول مرة أخرى يعني في جواب الآخر على قضية السياق، نقول إن السياق كان يشتمل على نون النسب ويخاطب النسب صحيح يا نساء النبي لستن وإلى آخره، إذا تلاحظون السياق الشريف تجدون أن نون النسب منتشرة به بشكل كثير جدا، بحيث لا تتخلوا آية من نون أو أكثر في نون النسب تعبر عن النسب حتى الآية نفسها ما قبل نص التطهير أيضا فيه هذا الأمر. الآية بشكل مباشر تنتقل بتتحدث بطريقة ضمير المخاطبين الذهوب، إنما يريد الله ليذهب عنكم ثم ويطهركم، فهذا سيكون مؤشر في داخل الآية هو أيضا يقف ليعارض دلالة السياق، تعني نفترض أنه لا توجد لدينا رواية، نحن أول ما رجعنا نريد نصل إلى قضية قطعية، حتى بعد الأخوة يقولون ليش يقولون كأنه إذا مثلا قبلنا هذا الرأي أو قبلنا أنا لحظة يعني في الجانب نفسه، إذا قبلنا هذا الرأي أو ما قبلنا هذا الرأي راح يختل دلالة الآية، بعد ما راح يفكرون بطريقة هادئة، يفترضون كأنه المسألة أصبحت في نتائجها فيها شيء مثلا من الصعوبة والخطورة، لا القضية ما فيها خطورة، علم وإحنا نتعلم، حتى لو فرضنا توصلنا إلى أن الآية لا تشمل أهل البيت، تقول الآية لا تشمل أهل البيت، ما راح تنتهي الإمامة ولا راح ينتهي التشيع ولا راح ينتهي أصلة أهل البيت صلوات الله عليه صحيح؟ حتى لو اضطرفنا هذا احنا نبحث القضية بهذا البحث الموضوعي، ولكن حينما تنظرون الى دلالة انما يريد الله يذهب عنكم ودلالة يطهركم دلالتها على انها لا تتحدث عن نون النسوة ليست باقل من دلالة السياق الظهورية على انها تتحدث عن نساء النبي
صارت دلالة الصيام تقودنا إلى أن نستغفر من نفس نفس التطهير أنه يتحدث عن نساء النبي، ودلالة نفس النص ومتن النص على أنها لا تتحدث عن نساء النبي متعارضة، يعني هذا دلالة وهذا دلالة أخرى، هذا قرينة وهذا قرينة أخرى، هذا ظهور وهذا ظهور، وتبقى لقرينة المتن في داخله أقوائية على قرينة السياق. لماذا؟ لأن المتن يفسر نفسه ويعبر عن مضمونه أكثر مما يعبر عنه أو أكثر ما تعبر عنه القرينة الخارجية المنفصل عنه، منفصل عنه بهذا المعنى، يعني ليس في داخله، خارج عنه. فلو فرضنا أننا بقينا نحن من غض النظر عن الروايات، نحن والنص القرآني، نجد أن هذه الآية فيها مشكلة أول مرة، لأنه نجد دلالة السياق جرنا إلى فهم نساء النبي، دلالة مثلا نفس المثل جرنا إلى المفهم من عندها أشخاص آخرين ليس فقط عن نساء النبي. ثم بعد هذا حينما نتأمل، يعني أنا أبين حالة الإنسان حينما يقع، أول ما يواجه القضية قد يقع في مشكلة، لكن حينما يقوم بعملية موازنة متأملة متروية بين دلالة السياق وبين دلالة المثل، نجد أنه بالنتيجة ينتصر لدلالة المثل. لماذا؟ لا بلا سبب، وإنما لأنه المثل يدل ويعبر عن نفسه وعن مضمونه أكثر مما يعبر عنه القرينة أو تعبر عنه القرينة الخارجة عنه. صحيح؟ إذا تكون الآية بناء على هذا ظاهرة في أنها لا تشمل نساء النبي قدر المتيسر. صحيح في الآية لم يصرح بأسماء الأئمة صلوات الله عليه، ولكن هذا الإشكال الذي يواجه به الاستدلال بالآية على بعض المقامات الرفيعة لأهل البيت صلوات الله عليهم، هذا الإشكال إذن سينتهي سينعرف. تبقى عندنا يبقى أنه هذا الضمير الجماعة المذكرين هذا يمكن تطبيقا للتغليب، تغليب هذا الأمر طبيعي جدا يغلب النساء باعتبار عندنا كم مرأة في أهل البيت؟ شلون يغلب؟ حينما ما غلب معناها ما مشمولة ظهور النفس، صحيح؟ فتسترسل أنه يغلب نساء النبي، إذا يريد يغلب نساء النبي فيمكن باعتبار أكثرية تكون هنا للنساء، لا قبل ما احنا بسبب يعني جواب بعد جواب، الأكثرية النساء ويغلب النساء ويكونون الرجال هم الأقل عددا فيغلب النساء، وما فعل هذا، فإذا لا توجد أغلبية للنساء، صحيح؟ نعم. إيه هذا الحكم ما عنده دليل، ممكن أنه أنا يقصد به لأن إحنا رجال، إحنا ما عدنا في الآية فقط هذا الجانب من ناحية أنه فقط ضميركم، إحنا عندنا دوال أخرى خصوصيات أخرى أنه الآية إما أنها في ضمن سياق واحد تتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله فإذا راح تجرنا بهذا الاتجاه، وإما أنها تتحدث عن آخرين، صحيح؟ فهذا الاحتمال الثالث الاحتمال يعني ما يوجد أي شاهد عليه، إذا في تفترض أنها تتحدث عن نساء النبي هذا لا يكون كلام جزافي من المرأة لأنه يوجد شاهد عليه من السياق، إذا في تفترض أنها تتحدث عن غيره يوجد شاهد عليه، أما تتحدث بشكل مختلف بعض نساء النبي بحيث لا يصح التغليب يعني القليل مثلا فقط مثلا من باب المثال نفترض فقط أمثلة تدخل في هذه الآية الشريفة هذا ما عليه دليل، شو الشاهد عليه؟ مجرد احتمال بلا اي دليل، اذن ما اذا سردنا يعني احنا بهذا الاحتمال مجرد كانه اقرنا النظر على الضمير ومعطيات الضمير ودلالات الضمير، وهذا بالنتيجه كمان قلت لكم هذا اذا وقد يكون يشمل حتى ناس اخر رجال اخر، لا الضمير من ناحيه احنا نتكلم عن الضمير في الايه، ما نتكلم عن الضمير بشكل مجرد معلق في الاواق، نتكلم عن الضمير اللي في الايه في الشريعه، صحيح؟ نعم؟ ما راح يدل على ماذا؟ عشان احنا ما ادعينا انه الضمير راح يدل على انه مخصوص بالنساء، احنا ادعينا على ان الضمير يمنع من دلاله الايه على النساء والا مثل ما قلنا، لانه الايه ما صرحت. فاذا بقينا نحن والايه الكريمه صحيح لا نتوصل الى انها تدل على الائمه. صحيح. يعني ليس الدلالة على النساء، احنا هذا نثبت الان، وان كان عندنا بعض القرائن الاخرى، بس المهم الان في هذه المرحله من البحث ثمره انتهاء، في هذه المرحله من البحث نقول المثل نفس المثل النص الشريف يوحي بان الايه لا تدل على النساء. يبدو منه ان الايه لا تدل على النساء، ولا ليش غير التعبير؟ اي نعم، لا تدل على النساء. يبقى احنا خلينا نواصل ما دام اثرت هذه القضيه، انا ما حبيت ان اثيرها باعتبار حتى احنا من يعني نتوسع بالبحث اكثر مما يجب. الايه فيها خطاب، صحيح فيها خطاب. القران نزل على من؟ على موسى عليه السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قطعا مخاطب، صحيح؟ لانه بالبداية خطاب كان لنساء النبي، تصريح يا نساء النبي، كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. حينما انتقل ما صار لنساء النبي؟ ما هي المحتملات في هذا الخطاب؟ لابد أنه ما هل يعقل أن كل المسلمين؟ بعض الأحيان تجد مثلا أنه خطاب مثلا لا يضركم عليكم أنفسكم، لا يضركم من غلى إذا سديتم مثلا، أنا أقول لكل مسلم واضح أن في هذه الآية فيها اختصاص، أصلا فيها صراحة بالاختصاص أنها لا يقصد منها كل المسلم، لا يقصد منها نساء النبي لضميركم الذي يدل على جماعة المذكرين. قطعا النبي صلى الله عليه وآله داخل في هذا الخطاب، صحيح؟ هذا واحد أثبت النبي صلى الله عليه وآله. ثم ثبت من خلال هذا الخطاب أيضا أن أهل بيته داخل، وما تحدثت قالت إنما يريد الله يذهب عنكم المستوى ظاهرة تطير، قالت أهل البيت، أهل بيته، أهل بيته أول ما تشمل الزهرة، أن أقرب الناس إليه الزهرة، نساء مو داخل لكن الزهرة قطعا داخل، واضح مو واضح؟ باعتبار أقرب الناس ليدخل في ضمن أهل بيت، في ضمن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت أهل بيتك استثني منهم زوجتك، أو إذا عندك زوجات مثلا متعددة استثني الزوجات، من راح يبقى عندك أهل البيت؟ راح يكون أولادك، أقرب الناس لك أولادك، صحيح؟ خصوصا مثلا الآن المخاطب كان والده ما موجود ووالدته ما موجود، راح يكون أولادك الزهراء قطعا داخل، صحيح أو صحيح؟ فيمكن أنه نثبت من خلال نفس النص القرآني أنه النبي صلى الله عليه وآله مع الزهرة أيضا داخل. يبقى إذا أريد موسع القضية لكل رحم النبي أو من النبي صلى الله عليه وآله، فإحنا نعرف قطعا أن من رحم النبي ومع من النبي مثلا، أصل بعض الناس ماتوا على الظلام ونزل بهم القرآن، ثبت يدها أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب. وبعض الناس من القريبين لرسول الله مثل الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، بعضهم أصلا لا يعني لا يليق بهم هذا التعبير القرآن، لأنه قضوا لعله أكثر أعمارهم أو حقبة كثيرة من أعمارهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى أو في عدم الإيمان، على الأقل على أقل تطهير عدم الإيمان، وهذا كيف يتناسب مع التطهير مع أن الآية تدل على التطهير بشكل راسخ وكامل، وأنه مو الآن بدأ التطهير، مو كأنه من نزلة الآية بدأ التطهير، وإنما يدل على أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يبدو من عدها أنه حالة التطهير حالة راسخة في هذا. وإذا تشككنا في بعض هذه القرائن فلدينا دلالة القرائن بعضها أيضا ظنية، أنا يعني أدرك هذا الأمر، وإذا تشككنا في بعض هذه القرائن ففي النصوص كفاية الحمد لله التي دلت على تشخيص أهل البيت والمقصود منهم في هذه الآية الشريفة. واضح إن شاء الله؟ نكمل. هناك قرينة أخرى خارجية تنتصر لقرينة المثل على قرينة السياق، وهي أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله ارتكبت معاصي لا يمكن أن تنتجم مع هذه الآية،
والآية بلفظين من الدلالة والقوة بحيث لا تقبل التخصيص. لأن هنا قد يقول القائل أنه صحيح الآية وردت لتدل على تطهير نساء النبي، تفهم الآية لأن المطالب يعني يحتاجون للتفريق، يعني أنا أرجو أنه تعاونون في تحقيق هذه المطالب. الآية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضر من نفس الاحتمال صحيح، حينما وردت في نساء النبي صلى الله عليه وآله وردت بنحو مؤكد مرارا بشكل لا يقبل التخصيص والتخصيص صحيح، فهي آبية عن التخصيص. فلا يمكن إذن أن نفترض أن بعض النساء داخلات وبعض النساء خارجات، فإما أن يدخل الجميع كل المجتمع وإما أن يخرج الجميع مجتمعين. والسبب والسر في تتميم هذه القضية أن القضية مجموعية، ما هو السبب؟ أن الآية لا تقبل التخصيص، هذا الشيء الذي يرد مؤكدا مرة واحدة يكون تخصيصا حسن، فكيف إذا يرد مؤكد مرارا وتكرارا وفي ضمن كلمات قليلة؟ أنت الآن إذا سألك سائل هات جملة مكونة مثلا من 7-8 كلمات فيها 5 تأكيدات، أنت تتحير أصلا تقول هذه الجملة إلا واحد يقول جاء الناس وأجمع أجمع 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 كذا، يصير الكلام جدا واسع ضعيف صحيح؟ مع أنه هذه الآية الشريفة على يعني مو آية اسم من آية على شدة اختصارها ورد في هذا الفكر مرة كلام طويل عريض بالأثناء تدس فيه بعض التأكيدات، هذا قد يمكن بشكل أو بآخر وهو لا يمكن حقا لا يمكن الكلام يتأكد مرة مرتين بعد ما في مجال التخصيص، لأنه ليش يأكد؟ يأكد في مقابل احتمال التخصيص. أنت من تقول أنت كلكم مدعوين عندي في هذه الليلة مثلا، أنت كلكم مثلا أطلب منكم كذا، ألتمسكم الدعاء، يعني لا يتصور أحد أني أخصصه، لأنه ليش إنسان يأكد في قبال احتمال التخصيص، فإذا أكد مرة ضعف احتمال التخصيص أو كاد أن يتلاشى، فإذا أكد مرة أخرى لم يبقى الاحتمال التخصيص عينه ولا صحيح؟ فإما أن يدخل فيها أو أن تدخل فيها جميع نساء النبي، وإما أن تخرج عنها جميع نساء النبي. فحينما نجد أن دخول جميع نساء النبي مبتلى بمانع بلازم منتف قطعا، فإذا لابد أن نقول أنها من لا يدخل جميع نساء النبي، لأن على الأقل واحد من نساء النبي بحثها كلاب الحوأب وخرجت على إمام زمانها، وعلى الأقل بعض النساء ونزل القرآن في عتابهن عتابا شديدا، وعلى الأقل أن ورد في بعض مثلا العتاب النبي صلى الله عليه وآله في أن يتبع مرادات بعض نسائه، في أن يتبع رغبات بعض نسائه. فإذا كان رغبات أنهم أشخاص النساء مطهرين ذلك التطهير، لماذا يرد هذا العتاب وهذا مثلا التحذير لرسول الله أنه لمن تحرم ما أحل الله عليه تبتغي مرضات أزواجك؟ وهذا إن شاء الله فضل. نعم صحيح، لا وجه من ذلك أنه الآية تأكد التطهير أكثر مما تأكد شمولها للأضرار صحيح، ولكن هو هذا التأكيد للتطهير يبقى يحتاج بعد تأمل، يعني أتأمل في هذا الشيء. لا يعني ما نقول أكو مانع، بس مو مثل ما أنا صورته، ما أنا صورته كأنه التأكيدات كلها الصور في اتجاه انه هؤلاء داخل، لهذا يحتاج الى تامل. ممكن احنا بالوجدان بالاستظهار نحس انه هذه الايه ما بها مجال لان تخرج من عندها واحد او اثنين ممن هو يقابل، بس يبقى بعد لازم نقرب هذا الوجدان. معروف هاي الطريقه التي المؤكده، احنا رحنا ورا التاكيدات بشكل شديد وافترضنا كانه بعد اصلا ما بها اي مجال، 5 تاكيدات وكان هذه 5 تاكيدات كلها في قبالها. قد يمكن الان بالتأمل يعني لابد أن يعني يتأمل بعض الشيء، قد يمكن أنه يبرر هذا الاستظهار، يعني إحنا نجد من خلال الآية أنه ما تتحمل أنه يستثنى أو يخصص منها أحد، ولكن هذا كيف بعد نقرب بعد مو بهاي الطريقه اللي قربنا بها انه قلنا تاكيدات على التطهير، ولكن هو هذا الامر المقترن بهذه التاكيدات على التطهير هذا هو ما راح ينحكي مثلا بشكل او باخر على المخاطبين به حينما يصير هذا الاهتمام. هذا يتحمل انه يستثنى منه احد او ما يتحمل ان يستثنى منه احد، يعني احنا نستبعد انه يتحمل ان يستثنى منه احد، ولكن لا على ان يكون دليلنا هو هذه التاكيدات، يعني نحتاج الى تقريب اخر. على كل حال هذا فرد قضية جيد من جهود البحث يحتاج إلى مزيد تعقيد. أحسن. إي صحيح، ولكن ما راح يسري التأكيد لأهل البيت بلحاظ احتمال خروج بعضهم، راح يشتد التأكيد بنحوين بعد ما يقبل استثناء من نفس التطهير. السؤال هذا، السؤال هذا انه التأكيد ورد على نفس التطهير. احنا مو في مقابل مجرد يعني مثلا افحام الاخرين و إسكات دعوة، إحنا في مقام التعمل الموضوعي في هذه الآية الشريفة، هذا إحنا بحثنا هذا أكثر منه أنه نريد نجاوب على هذه الدعوة أو على تلك الدعوة، واضح إن شاء الله. المهم أننا بعد أن رأينا أن الآية تدل من خلال نصها ومن خلال خروج بعض الأطراف، أنا على الأقل نقول أن الآية ظاهرة في أنها لهؤلاء مطهرون، مع أنهم بعض نساء النبي طبعا مطهرون، لا نعتقد أنه ظهور، ما نعتقد أدنى نص على عدم خروج نساء النبي. إحنا من ردنا نثبت التأكيد، كان ما هو غرضه؟ أن نثبت النص الذي لا يقبل نساء النبي، لكن أما بقاء هذا النص الذي يدل على أن النساء مثلا كلهن مطهرات وهو خلاف الواقع، هذا كدلالة ظهورية راح يقبل. يعني احنا غايته الاشكال راح يصير في قبال ان تصل هذه القرينة التي تحدثنا عنها بالآخر، ان تصل هذه القرينة الى درجة لا يمكن ان تقف في مقابلها قرينة، لانه تصل الى حد التنصيب، الى حد ان تكون دلالتها قطعية لانها مقترنة بهذه التأكيدات كما قررنا. فاذا لا قلنا ان هذه القرينة لا ليست دلالتها قطعية بهذا المعنى، على الاقل راح تصير قرينة في مقابل قرينة السياق، على الاقل راح تصير قرينة ظهورية، قرينة ظهورية على حد قرينة السياق وظهورها. صح هذا واضح ان شاء الله. على كل حال يبقى هنا نتساءل قبل ما نقرا المطلب، احنا نحاول ان نستوفي البحث في الآية تدريجيا. يبقى تساءل لماذا إذا كان السياق، إذا كانت الآية منفصلة عن السياق، لماذا أقحمت هذه الآية في السياق؟ ما هو السر في إقحام الآية الشريفة في داخل السياق؟ نعم هذا صحيح، مو غريب عن النص القرآني أنه فيه بعض الأحيان يعني دخول بعض الأشياء اللي احنا ما نعرف ارتباطها، كما في سورة النساء ذيك الآية الشريفة فانكحوا يمكن ما طاب لكم أو أي سورة. لا احنا على كل حال احنا بالنص القرآني مجرد هذا الأمر ممكن، لكن يبقى التساؤل أنه لماذا، ما هو السبب؟ وهنا أكثر من جواب. الجواب الأول الشيخ البحث المصنف ذكره في آخر البحث، لكن احنا نريد نظم بحثه بطريقة قد تكون مختلفة بعض الشيء ونجد أنها أكثر نظماً. الشيخ المطهري يقول هذا نوع من الحماية القرآنية للتنصيص على أهل البيت وعظمتهم، لأنه لو كانت القضية، يعني احنا عندنا سؤال أوسع من هذا السؤال، وهو أن أهل البيت صلوات الله عليهم وأن علي عليه السلام بالخصوص ما دام له هذا الموقع العظيم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا لم ينص القرآن على اسمه في نفس متنه، في نفس متن القرآن، لماذا لم يذكر القرآن على اسمه؟
يجيب المجيبون الذي يكون جوابهم مدعوما بالشواهد التاريخية على هذا الجواب، على أن الله سبحانه وتعالى من حكمته وحفظه للقرآن لم يذكر فيه بعض الأمور الصريحة التي لا يتحملها أعداء الإسلام وأعداء علي، بحيث نجد أنهم مستعدون لارتكاب التحريف في القرآن، ومن ثم اختلال هذه الحجة وهذا الحبل الممتد بين السماء والأرض بين الله سبحانه وتعالى وعباده، ويؤدي هذا تؤدي إلى نتائج لا تحمد أقضاها من نفس قيام الحجة على النفس. فكانت الدلالات كلها دلالات ظهورية بحيث لا تجعلهم في زاوية يضطرون فيها إلى ارتكاب التحريف في القرآن، وأنت ترى أن الذي يجترئ على بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله كيف لا يجترئ على قطعة من القرآن؟ أحسن، وصارت الجرى على نفس رسول الله حينما أراد أن يكتب ذلك الكتاب. هذا الحديث معروف به المسلمين، وهذا وسيلة من وسائل الحكم. حينما الله سبحانه وحينما النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكتب الكتاب، وكان واضح أنه في وقت الوصية ماذا يكتب، اتهموا رسول الله وخالفوا صريح القرآن في أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اتهموه بالوحي أنه لا ينطق بهذه الصلاه وبهذه الصراحة. فهذا أمر واضح جدا، لو كان القرآن الكريم قد تحدث بشكل صريح بحيث لا يبقى مجال للتحفظ على لفظه، يعني لو كان قد جعل الدلالة اللفظية الوضعية في قبال هؤلاء لكانوا قد هدموا تلك الدلالة. هدف وصار خلاف بين المسلمين هذا من القرآن أو ليس من القرآن، أما الآن لا تجد أن أحدا يختلف في أن مثلا هذه الآية من القرآن. صحيح؟ أحسن، وسيتعرض القرآن لما تعرضت له الكتب السماوية الأخرى، والحفظ الإلهي للقرآن لم يكن، يعني لا يشترط أن يكون حفظا بحيث يبين كل الحقائق ومع ذلك يحفظه، بحيث كل من يفكر مثلا أن مثلا يحرف القرآن أو يغير شيء من القرآن أو يبدل الله سبحانه وتعالى ينزل عليه فاعقه ويحرفه. لا، حفظ القرآني بالشكل المتعارف، كثير من أسباب الحفظ القرآني كانت من خلال إرادات المسلمين أنفسهم، من خلال إرادات البشر. صحيح هناك إرادة كلية من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن، لكن من جملة ما يحقق هذه الإرادة ويجعلها مثلا تؤثر أثرها أن لا تكون هذه المرادات، أن لا تكون هذه المضامين القرآنية بنحو يجترئ عليها الآخرون لتحريفها. وهذا أمر بالفعل موجود، يعني نحن نجد أن القوم اشترأوا على رسول الله واشترأوا على آل رسول الله مع أنهم كانوا يعلمون علم اليقين بأن آل رسول الله صلى الله عليه وآله هم هؤلاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جاء بالقرآن كما ورد في ذلك وأن تقريبا تواتر لفظي في هذه الرواية، إن شاء الله نقرأ من الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقف لمدة مدينة، بعض الروايات تقول 8 أشهر، بعض الروايات تقول 6 أشهر، يقف ويقول إنما يقرأ هذه الآية في بيت حسن، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت من ظهركم تقيانا. أكثر من هذا إنسان يكرر قضية لستة أشهر، يعني كم مرة عاد النبي صلى الله عليه وآله، كم مرة طبقها على هؤلاء القضية، يعني وصلت إلى مرحلة يقين بل أكثر من ذلك، يعني جزء منها، نقول أكثر من يقين ما عندنا مرحلة أكثر منها، لكن جزء من هذه الدوام كان يكون اليقين، جزء قليل من هذه الدواء، يعني لو كان قد وقف 3 مرات ويكتب اليقين واضح يعني يطبق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقف 10 مرات، فإذا وقف 30 مرة، فإذا وقف 6 أشهر. واضح إن شاء الله. وللحديث سنة إن شاء الله نتحدث عنه، يعني في جواب عن جواب آخر لعله أمثل من هذا الجواب حول الشيام.